أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام فيما ذكره المشهور بل الدعي عليه الإجماع من عدم لزوم غسل الشعر في حال غسل الجنابة إلا إذا كان الشعر دقيقا يعد من توابع الجسد. وأورد عليه صاحب الحدائق بأن الشعر جزء من الجسد عرفا، ولا يصح سلب عنوان الجسد عنه ولو مجازا، ولا أقل من أن الشعر جزء من الرأس وإن لم يكن جزءا من الجسد، فيشمله ما دل على وجوب غسل الرأس، كما أن الشعر نابت في الطرف الأيمن والأيسر جزء منهما، فيشمله ما دل على وجوب غسل الطرف الأيمن والأيسر. وأضيف إلى ذلك أنه حتى لو لم يكن الشعر من توابع الشعر، لم يكن الشعر جزءا من الجسد أو الرأس عرفان، فلا أقل من أن الأمر بالغسل يشمل الجسد بما له من توابع. وهذا هو المهم، وإلا فلا ينبغي الإشكال في أن الشعر ليس جزءا لا من الجسد ولا من الرأس، مضافا إلى أن ما ورد من الأمر بغسل الرأس ثم الجانبين الأيسر والأيمن كما ذكره المحقق الهمداني وارتباه السيد الخوئي ناظر إلى مسألة الترتيب وليس ناظرا إلى قضية لزوم الاستيعاب، وما يستفاد منه لزوم الاستيعاب ورد بلسان الأمر بغسل الجسد كله، وليس الشعر جزءا من الجسد. ولأجل ذلك لم يناقش أحد في أنه لو رمس رأسه في الماء في حال الصوم ولو بقي الشعر النابت على رأسه فوق الماء يسلغ أنه رمس رأسه في الماء ويبطل صومه بذلك بناء على مبطلية الارتماس في الماء، كما أنه في قضية وجوب دفن شعر الميت وإن كان هناك اختلاف في ذلك، ولكن لا يرتبط هذا البحث بكون الشعر جزءا من الجسد، لأنه ورد هناك دليل خاص وذكر السيد الخوئي هناك في ذيل كلام صاحب العروة: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظف. قال بأنه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب دفن الشعر والظف والسن ونحوها مما لا تحله الحياة إذا كانت منفصلة عن الحي، وأما الشعر والسن ونحوهما من الميت فالمعروف بينهم وجوب دفنها، وعن التذكرة دعوى الإجماع عليه. ثم ذكر أن دليل وجوب الدفن إما الاستصحاب، وهو مخدوش لكونه استصحابا في الشبهات الحكمية، مضافا إلى تبدل الموضوع لأنه بعد الانفصال خرج عن كونه تابعا للميت. وقد يستدل بمرسلة ابن أبي عمير: لا يمس من الميت شعر ولا غفر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه. ونظيرها موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: لا يمس منه شيء، اغسله وادفنه. وناقش السيد الخوئي في المرسلة بعدم اعتبارها، وفي هذه الموثقة بأنه قوله اغسله وادفنه راجع إلى الميت. لا يمس منه شيء، اغسله وادفنه، أي ادفن الميت، ولا يرجع الضمير إلى الشعر. ولأجل ذلك ذكر أن وجوب دفن شعر الميت المنفصل عن الميت معه مبني على الاحتياط، وكيف كان فلا بد أن نلحظ المقام من حيث هو هو، فنقول: هل الأمر بغسل الجسد ظاهر عرفا في غسل الشعر المتدلي على الرأس واللحية أم لا؟ ذكرنا كلامين لصاحب الحدائق ولبعض المعاصرين في تأييد وجوب غسل الشعر في غسل الجنابة، ثم ذكرنا كلاما للمحقق الهمداني في مخالفة القول بوجوب غسل الشعر، وبقي أن ننقل كلاما من بعض المعاصرين وهو السيد الحكيم دام ظله، فهو وافق المشهور في هذا الرأي وقال هكذا: قال: استدل على وجوب غسل الشعر في غسل الجنابة تارة بأنه من توابع البدن، فيفهم وجوب غسله مما دل على وجوب غسل البدن تبعا وإن لم يكن منه، وأخرى ببعض النصوص الظاهرة فيه كصحيح محمد بن مسلم في وجوب التخليل، لأن ظاهر الحكم بإجزاء بلوغ البلل للشعر المفروغية عن كونه مما يغسل. وكذا صحيحة حجر بن زائدة: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. وما في خبر محمد بن سنان في بيان العلل: إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاختصال من الجنابة إلى يوم القيامة. ومناسبة التعليل تقتضي وجوب غسل كل ما خرج منه الماء ومنه الشعر، وفي النبوي: تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعر وأنق البشرة. وفي بعض النسخ: فاغسل الشعر وأنق الشجر وأنق البشرة. ثم ناقش في هذه الأدلة فقال: أما دعوى التبعية فهي ممنوعة. الأمر بغسل الجسد لا يفهم منه غسل توابعه. إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده. شعر في جسده، لم يقل شعر من جسده، شعرة في جسده، ولو من باب الظرفية لا يدل على كون المظروف جزءا من الظرف. يقول السيد الحكيم دام ظله: نحن ننكر التبعية، لا يظهر من الأمر بغسل الجسد الأمر بغسل الشعر الكثيف النابت من الجسد. فلو قيل لشخص اغسل رأسك أو قيل لامرأة اغسلي رأسك فكان شعرها مربوطا ومعقودا فلم تحل العقد، فيقال غسلت رأسها، وإن كان يعلم بأن أجزاء الماء لم تصل إلى داخل العقود. نعم، بمناسبة الحكم والموضوع يستفاد من الأمر بغسل الرأس تنظيف الرأس، فإذا كان تنظيف الرأس يتوقف على تنظيف الشعر فهذا شيء آخر. كلامنا في أنه إذا قيل لشخص إذا مسست ميتا فادخل إلى الحمام واغسل جسدك قربة إلى الله تعالى، فهو ذهب إلى الحمام وغسل جسده لكن كان شعره طويلا ومعقودا بعضه ببعض فلم يحل هذا العقد ولم يصل الماء إلى باطن العقود، فهل يمنع من صدق أنه غسل رأسه؟ غسل رأسه. بعد ذلك دخل في النقاش في الروايات، فقال بأن صحيحة محمد بن مسلم حيث كانت واردة لبيان الاجتزاء بالبلل وعدم اعتبار كثرة الماء لا لبيان ما يجب غسله، فلعل ذكر بل الشعر فيه ليس لوجوبه بنفسه بل مقدم لبل ما تحته من الشجرة. أقرأ هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم حتى يتضح الحال. كانت أشعار نساء النبي قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شيء قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء لعل ذلك لأجل وصول الماء وإحراز وصول الماء إلى البشرة. لأن أشعار نساء النبي كانت في مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شيء قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء كي يحرزن بذلك، هذا تعليق السيد الحكيم على هذه الرواية، أنه كي يحرزن بذلك وصول الماء إلى البشرة، لا لأجل إحراز وصول الماء إلى داخل الشعر، وهذا محتمل. كما أنه لا يبعد ظهور صحيحة حجر في إرادة ترك مقدار شعرة، من ترك شعرة من الجنابة فهو في النار، يعني من ترك مقدار شعرة من غسل بشرته فهو في النار. يقول هذا بيان عرفي لحد القلة. نعم، يعني هذا التوجيه خلاف الظاهر، وذكرنا أن العمدة في الإشكال على هذه الصحيحة أن شعرة من الجنابة لم يفهم كون المقصود منها جميع شعرات الجسد، من ترك شعرة من الجنابة يعني من ترك غسل شعرة مما يجب غسلها في الجنابة، ولا إشكال في أنه يجب غسل بعض الشعرات في الجنابة وهي شعرات الدقاق. فالإنصاف كما يظهر من جميع هذه الكلمات التي نقلناها عن حق الهمداني والسيد الحكيم، وقبل ذلك نقلنا كلمات عن السيد الخوي، أنه ليس الشعر جزءا من الجسد، ولا أن الأمر بغسل الجسد ظاهر في الأمر بالشعر الطويل المتدلي على الرأس مثلا. نكمل كلام السيد الحكيم، يقول: وأما خبر محمد بن سنان فالتعليل فيه لو تم يقتضي وجوب غسل أطراف الشعر لا تمامه، لأن الماء يخرج من كل شعرة من جسده، فلماذا نغسل تمام الشعر؟ إذا غسلنا أطراف الشعر فغسلنا ما خرج من الماء من الشعر، ولا يبعد حمله على الخروج من منابت الشعر لأنها المتصلة بالبدن القابلة لخروج الماء ارتكازا، فلا يقتضي إلا غسل البشرة. كما أن المناسب للتعليل في النبوي بأن تحت كل شعرة جنابة كون بل الشعر وغسله مقدمة لوصول الماء لما تحته من البشرة، والأمر فيهما سهل بعد ضعف سندهما، على أنه لا بد من الخروج عن ظاهر هذه النصوص لو تمت دلالتها لأجل نصوص عدم نقض الشعر، حتى لو كانت هذه الروايات ظاهرة في وجوب غسل الشعر، فالوارد في الروايات الأخرى أن المرأة لا تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة، لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة، ما هو الظاهر من هذه الرواية؟ يعني يكفي المبالغة في إيصال الماء إلى داخل الشعر ولا يحتاج إلى نقض الشعر، هذا خب لا يحتاج إلى البيان التعبدي الشرعي. لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة، يعني لا يجب عليها الاهتمام. تعوف الشعر المربوط ولا تنقضه. أدري إذا كان يجب إقامة ما يفيد فائدة النقض وهو التبليل وإيصال الماء الكثير الذي يقوم مقام النقض في فائدة النقض، لم يكن يناسب أن يقول الإمام لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة كما ورد في رواية قياس بن إبراهيم.
يجب عليها أنه تنقض شعرها؟ لا يجب عليها هذا، ولكن يجب عليها أن تصل الماء إلى جميع شعرها.
نعم،
دفع دخن أراد الإمام، لا يتوهم أنه وجوب نقض الشعر، المهم ليس نقض الشعر بنفسه وإنما إيصال الماء إلى الجن بلا حاجة إلى وجوب نقض الشعر.
أدري إذا كان الواجب عليها إحراز وصول الماء إلى باطن إلى باطن ما عقدت وربطت من شعرها، فكيف تقول لا يجب عليك نقض الشعر ولكن يجب عليك ما ينتج نتيجة النقض وهو إيصال الماء الكثير وصب الماء الكثير حتى يصل الماء إلى داخل الشعر؟ هذا خلاف الظاهر. وهكذا موثقة عمار، هذا خلاف الظاهر، أن الإمام عليه السلام يقول لا تنقض المرأة شعرها، من غسل الجنابة. ليش؟ لأنه بإمكانها أن تعمل عملا أحسن من النقض. هذا بيان شرعي يصدر من الإمام. أدري، هذا كان يخفى على الناس هذا المطلب. أو أن موثقة عمار المرأة تغتسل وقد انتشفت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، ثلاث حفنات على رأسها. الماء يصل لا البلة، البلة ليست ماء، الماء يصل إلى داخل العقل في الشعر. بعد ذلك أكمل السيد الحكيم كلامه بأنه مضافا إلى أن شيوع الابتلاء بحكم يمنع عادة من خفائه على الأصحاب، بأن يجب غسل الشعر واقعا ويخفى على مشهور الفقهاء. مشهور الفقهاء، بل يظهر من بعضهم كونه أمرا مفروغا منه، والدعي عليه الإجماع. قالوا بعدم وجوب غسل الشعر في غسل الجنابة، والمسألة ابتلائية، فلو كان غسل الشعر واجبا في غسل الجنابة لبان وظهر. وأنا أشوف لا يبعد أن نقول بأنه لا يظهر من دليل الأمر بغسل الجسد وجوب غسل الشعر الطويل، فلو بقي جزء من الشعر الطويل غير مغسول لا يقال هذا لم يغسل جسده، نعم لو وصل الأمر إلى الشك فيدخل البحث في مقتضى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي بنظرنا البراءة عن وجوب غسل الشعر، وإن كان مقتضى الأصل العملي إن المشهور ومنهم السيد السيستاني قاعدة الاشتغال. ولأجل ذلك قد يتعجب الإنسان أن السيد السيستاني أفتى بعدم وجوب غسل الشعر إلا الشعر الدقيق، وهو يرى أن الأصل العملي عند الشك قاعدة الاشتغال في مثل غسل الجنابة والوضوء والتيمم، بينما أن السيد الصادق قدس سره احتاط وجوبا في غسل الشعر في غسل الجنابة، مع أنه يرى كون مقتضى الأصل العملي في هذه المجالات البراءة. فمعنى ذلك أن السيد الصادق يميل إلى استظهار أن غسل الجسد يشمل ولو من باب التبعية غسل الشعر، وهذا مما لم نستظهره، فهذا ما وصل إليه فكرنا واتفق واتحد مع ما وصل إليه فكرنا في الليلة الأولى. وبقي مسألة غسل الشعر الدقيق. الشعر الدقيق عرفا جزء من الجسد، ولا أقل من أن الأمر بغسل الجسد يشمل الشعر الدقيق، فإن من لم يغسل الشعر الدقيق لا يصدق عرفا أنه غسل جسده. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، و آخر هذه المسألة أن الثقبة التي في الأذن أو الأنف إن كان أو الأنف للحلقة ظاهر إفريقيات أو ملي الثقبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها. لا إشكال في أن ما يعد من الظاهر يجب غسله، وما يعد من الباطن لا يجب غسله، وإذا شك في كون شيء ظاهرا أو باطنا ففي الشبهة المصداقية نستصحب الحالة السابقة، إن كان باطنا فنستصحب كونه من البواطن فلا يجب غسله. ومن الغريب أن السيد السيستاني هنا احتاط وجوبا في غسل ما كان باطنا سابقا وشك في كونه باطنا فعلا، فإن كان مقصوده الشبهة المصداقية فهذا خلاف جريان الأصل الموضوعي، بعد أن كان الواجب غسل الظاهر دون الباطن، والاستصحاب يقول هذا باطن لا يزال باطنا. نعم في الشبهة المفهومية إن كان مقصوده من ذلك الشبهة المفهومية بأن كان مكلف يشك في أن العرف هل يلا هذا المقدار من الظاهر أو الباطن يصح كلامه، وأما إذا كان شبهة مصداقية فيجري استصحاب كونه باطنا سابقا. السيد الشيطاني قال يحتاط بالغسل المشكوك كونه باطنا أو ظاهرا حتى لو كان باطنا سابقا. نحن نقول كان ينبغي للسيد الشيطاني أن يعلق إذا إن كانت شبهة مفهومية. ونحن نقول حتى ولو كانت شبهة مفهومية تجري البراءة عن وجوب غسل هذا المقدار المشكوك. بقيت نقطة في آخر هذا البحث، وهي أن الظاهر من كلام صاحب العروة أن ما يرى فهو ظاهر وأن ما يرى باطنه صار ظاهرا، وما لا يرى من البواطن. الرؤية وعدم الرؤية لا يوجب الاختلاف في صدق الباطن أو الظاهر. فلو شق بطن إنسان ورؤية ما في بطنه لا يكون ظاهرا. وهكذا الثقب اللي يرى باطنه في الأذن هذا لا يجعله ظاهرا. باطن يرى، المناط هو الظهور العرفي، أن الظاهر هو القسم الخارجي من الجسد، القسم الخارجي مجرد أنتم ترون داخل الأذن، داخل الأذن يرى. أدري داخل الأنف يرى، داخل الأنف يرى بعد، ومجرد أنه يرى يجعله ظاهرا. لعل مقصود صاحب العروة أن هذا أمارة طالبية مثلا، وإلا فالمدار على الصدق العرفي. الثقب إذا كان وسيعا في الأذن بنحو يرى داخل الثقب، مجرد ذلك لا يجعل داخل الثقب ظاهرا، فهذا أمر يتبع النظر العرفي في أن هذا صار قشرا خارجيا للجسد يقال أنه صار ظاهرا، وإلا فهو باطن ولو كان بحيث يرى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقع الكلام في كيفية الغسل، فالمشهور قالوا بأن الغسل إما ترتيبي أو ارتماسي، والسيد السيستاني يقول الارتماسي إما دفعي أو تدريجي. إن شاء الله نتكلم عن ذلك بعد عطلة الأربعين. هنا مسائل مهمة: لزوم الترتيب بين غسل الرأس وسائر الجسد وعدم لزومه، لزوم الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وعدم لزومه. هذه أبحاث مهمة نطرحها إن شاء الله بعد عطلة الأربعين، ونرجو دعاءكم ودعاء كل من وفق لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.